الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين ورحمة الله للعالمين. فهذه قراءة من صحيح البخاري مع شيخنا ومعلمنا الفقيه العالم المفسر المحدث.
اتفقنا
على هذا، اتفقنا ندخل نقرأ. إن شاء الله سندخل. ولكن هذه بعض حقوقك علينا. الله يبارك فيك، ونحن نعلم أنك تكره ذلك.
يا شيخ أبو هند.
الله يبارك فيك.
ما معنى هند؟ ولماذا تكنيت بهند؟
تكنيتها لأن ابنتي اسمها هند.
ولماذا سميتها هند؟ هند اللي بيعبد البقر ولا هند من؟
والله هذا الاسم أحببته من صغري. أشعر أن فيه.
ولماذا أحببته؟ ليس له مدلول جيد، يعني ما مدلوله؟
والله ما لا
أعرف. هندي سيف ولا هندي المهند ولا هندي بالضبط؟
في الحقيقة هذا الاسم حبب إلى قلبي وأنا صغير بدون أي دراية والعلم.
الله يحبب في قلوبنا الإيمان.
اللهم آمين. اللهم آمين.
تفضل.
الله يبارك فيك.
المهم يا جماعة، هند مأخوذة من السيوف ولا بحثوها؟
لا أعرف. لا أعرف. ولكن يعني طبعا لا يخفى، احنا تعلمنا منكم هند بنت أبي سفيان.
هند بنت عتبة.
بنت عتبة.
لا تعرف عنها.
فطبعا لكن اسم عربي.
نعم أسلمت. نعم.
لا هند بنت عتبة دي لا، الاسم نفسه أقصد اسم عربي.
هي أسلمت الحمد لله.
الحمد لله. طيب. قال البخاري رحمه الله.
تحويل المسار الحديث.
الله يبارك فيك. باب غسل الرجلين إلى الكعبين. قال حدثنا موسى حدثنا وهيب.
قوله غسل الرجلين إلى الكعبين، بالمناسبة الشيخ عادل أبو زيد حفظه الله تعالى له كتاب طيب في فقه الرؤى والتأويل، تأويل الأحلام. الحمد لله كتاب متقن وطيب والحمد لله.
الله يحفظكم.
وقد أخرجه أيضا فضلا عن إخراجه مكتوبا ومطبوعا وموزعا، أخرجه أيضا مسموعا ومرئيا، فالحمد لله حسبه كتابا نافعا استفدنا منه كثيرا، ويوضح أصول تفسير الرؤى والأحلام، أصول التفسير أصولها. أما الاجتهادات التي اجتهدها هو في واحدة زعلتني في المنام وقالت لي أمها قالت لي ده فلان، دي تخص هو في التأويلات، لكن أصول العلم جمعها في هذا الكتاب جزاه الله كل خير ونفع الله به.
الله يبارك فيك.
تفضل يا شيخ.
الله يبارك فيك.
أم سلمة هي هند بنت أبي هند.
معروف. أم سلمة هي هند، ومرات أبي سفيان هند، إن أبي سفيان رجل شحيح. هي لكن أنا أسأل عن المعنى، ما سألت عن من هن هند. الهندات كثير. نعم.
عن عمرو عن أبيه.
أعد السند يا شيخ. أقصد قوله باب غسل الرجلين إلى الكعبين. كلمة إلى هذه هل تعني أن الكعبين يغسلان ككلمة حتى أحيانا مثلا؟ سلام هي حتى مطلع الفجر، يعني تعني دخول الكعبين في المغسول أو لا تدخل إلى الكعبين؟ هل تعني أن الكعبين يدخلان؟ تكون إلى بمعنى مع، تكون إلى بمعنى مع، وأرجلكم إلى الكعبين تكون أرجلكم مع الكعبين. أما تحت الكعبين هو الذي يغسل الكعبان لا يغسلان، ورد حديث ثم أشرع في الساق، وأيضا أيديكم للمرافق ثم أشرع في العضد، ولتحرر لفظة أشرع في العضد وأشرع في الساق. تفضل يا أبي، كلام مفهوم يا جماعة. تفضل.
قال حدثنا موسى حدثنا وهيب عن عمرو عن أبيه.
موسى شيخ البخاري هو موسى ابن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي المنقري. حدثنا من؟
وهيب.
وهيب بن خالد. نعم.
عن عمرو.
عمرو يضبط بشيخ. عمرو بن مرة يروي عنه شعبة. شعبة عن عمرو هو ابن مرة. عبد الله ابن الحارث عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث. سفيان عن عمرو بن دينار. فعلى حسب شيخه وتلميذه نستطيع أن نميز. فعمر وهيب عن عمر، وهيب لا يعرف كثيرا بعمر لكن من بعده عن عمر عن من؟
عن عمر عن أبيه. شهدت عمر بن أبي حسن.
نعم، عمر بن يحيى المازني. نعم تفضل.
قال شهدت عمر بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتوت.
عبد الله بن زيد حديثه في الوضوء شهير، شهير جدا، يعني فيه صحابة رضوان الله عليهم مختصون بأحاديث معروفون بها تكون هي الأصل في بابها. على سبيل المثال حديث عمر، حديث عبد الله بن زيد وعثمان أصلان في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، وهناك حديث آخر حديث أم عطية أصل في صفة غسل الأموات، غسل النسوة الميتات. حديث بروع بنت واشق أصل في مهر المثل، أو في له أثر في مهر المثل. حديث جابر أصل في الحج. فهناك صحابة رووا حديث عول عليها العلماء في هذا الباب. فعبد الله بن زيد أشرنا إلى أن له روايات مطولة ومختصرة لصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن تجمع روايات عبد الله بن زيد في حديث وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، تستخرج من البخاري من مسلم من عموم الكتب، وننظر إلى الألفاظ التي شذ بها بعض الرواة ويحكم بشذها بدراسة مقارنة. هذا لازم. الشيء في شيء يذكر، كثر السؤال عن التائبين الذين تابوا من ترك الصلاة، فهل يقضوا الصلاة الفائتة أم لا؟ نريد شخصا قويا باحثا يحرر لنا المسألة باتساع، نعرف مبدئيا رأي الجمهور الإعادة ما اختلفناش فيها، بس الباب ليطمئن قلبي ولتطمئن قلوب الناس الذين يأمروا بالإعادة فيقول لهم قائل لا تعيد. الكلام واضح يا وين؟ نريد شخصا يعمل بحثا في قضاء الفوائت التي تركت من الفرائض والنوافل بالمرة. تفضل. إيش
قال؟ سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فأكفأ على يده من التور فغسل يديه ثلاثا، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاث غرفات، ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين.
سلف وبينا أن هناك أحيانا تفاوت في عدد الغسلات، لا يمتنع أن أتمضمض مرة واستنشق مرتين، أو أغسل الوجه مرتين واليدين المرفقين مرة، أو ثلاثا وثلاثا في كل، لكن تجمع روايات عبد الله بن زيد اللي ممكن تكون رواية فيها منهم شاذة كحديث عائشة المطول. حديث عائشة الذي هو أصل في صفة قيام الليل أيضا، حديث عائشة رضي الله عنها كيف صلى من الليل، صلى أربعا أربعا ثم ثلاثا، صلى تسعا متصلة وجلس في الثامنة، صلى اثنتين اثنتين وأوتر بثلاث، تجمع طرقه أيضا لأنه أصل في بابه. نعم.
ثم غسل يديه،
هنا غسل وجهه ثلاثا واليدين المرفقين مرتين، فدل على جواز التفاوت في عدد غسلات الأعضاء. تفضل.
ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين، ثم ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة. ثم غسل رجليه إلى الكعبين.
الرواية التي وردت في سنن أبي داود من أنه غسل رأسه ثلاثا، مسح رأسه ثلاثا وهم، وهنا مسح رأسه مرة واحدة. نعم. ثم نهاية.
ثم غسل رجليه إلى الكعبين.
ثم غسل رجليه إلى الكعبين. تفضل. نعم لم يذكر الأذنين. ليس هناك أي حديث ورد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فيما علمت أن النبي توضأ ومسح أذنيه. لا أعرف أي رواية ثابتة في هذا الصدد. وحديث الأذنان من الرأس كقول هذا الحديث منازع فيه والأكثرون على تضعيفه، لكن كصفة لوضوء رسول الله عليه الصلاة والسلام فما أقف على أي حديث روى أنه مسح أذنيه في صفة وضوءه. ولعلكم تعجبون لم أقف أيضا على أي رواية فيها أن النبي قال بسم الله عندما توضأ. وردت رواية توضأ بسم الله، في زيادة بسم الله فيها ضعف، لكن هو نفسه كان إذا توضأ قال بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم. ما وقفت على أي رواية بهذا، ليس معناه نمنع، لكن فقط ينعكس على حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فالحديث ضعيف من كل طرقه، وصفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام تؤيد عدم ثبوته. نعم يا سلام. كله ضعيف، أنت رجل مجادل يعني. أنا قلت لك كل طرقه ضعيفة، وأعرف أن هناك شيخ ألف رسالة، رسالة كاملة كلها تالفة، فلا تتكلم بغير علم عذرة.
الله يبارك.
سند واحد اللي بنينا عليه زلنا فيه 30 سنة الحديث، نجمع كل طرقي، كل طرقه جمعت. فبالبساطة كده وانت لسه مبتدئ بتعرف تقول الحديث له شواهد. بس خلي بس خلينا مع تفضل.
فضلاتكم ذكرت ان عبد الله بن زيد
حسناه برهة من الدهر، والحمد لله بعد هذا كله ضعيف. وضربوه مثالا ما حديث الأذنان من الرأس لحديث تكاثرت طرقه وزادها ضعفا. بارك الله فيكم، تفضل.
الله يبارك فيك. باب استعمال فضل وضوء الناس. وأمر جرير بن عبد الله أهله أن يتوضأوا.
فضل وضوء الناس يعني الزائد، الماء الزائد من وضوء الناس، الفضل الزيادة. من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، ومن كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. يعني الظهر الجمل، الناقة التي تحملك تركبها توصلك إلى مرادك، اللي عنده جمل فائض يعد به على من لا زاد له. وكان هذا في غزوة تبوك فيما أذكر، والله أعلم. ففضل وضوء الناس هذا فيه تفصيل. أما أن تستعمل ماء متبقي من وضوء رجل فلا بأس، يعني واحد توضأ مي وبقي منه ماء يجوز أن تستعملها، لكن الخلاف قائم في فضل المرأة. إذا توضأت المرأة وبقي من وضوئها من ماء وضوئها ماء، هل يجوز استعماله أم لا؟ في الباب عدة أحاديث. نهى النبي عن الوضوء بفضل المرأة، توضأ النبي بفضل ميمونة، أحاديث كثيرة في هذا الصدد لا يكاد يسلم حديث منها من مقال. الثابت فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وعائشة من إناء واحد، أو اغتسلان من إناء واحد. فكيف الجمع بين الأحاديث التي وردت في النهي عن الوضوء بفضل المرأة والأحاديث التي جوزت الوضوء بفضل المرأة على فرض تحسينها، وعلى فرض الصحيح، لأن كل منها أيضا فيها علة تضايق شوية، ليست تلك الأحاديث السليمة الثابتة. فكيف الجمع بين أحاديث النهي عن الوضوء بفضل المرأة وحديث تجويز الوضوء بفضل المرأة؟ فمن العلماء من قال النهي للتنزيه، لأنه صرف بالوارد في تجويز ذلك. الفريق الثاني قال إذا وهذا رأي الحنابلة إذا انفردت المرأة بالماء وبقي من مائها ماء لا تتوضأ به، وهذا رأي الحنابلة، يقولون إذا انفردت المرأة بالماء وبقي من مائها شيء فلا تتوضأ به. وفريق ضعف النهي وفريق ضعف التجويز، أربع فرق: فريق حمل النهي على التنزيه جمعا بين الأدلة في حال ثبوتها، فريق جنح إلى أن إذا انفردت بالماء لا يجوز، وإذا كان الشخص معها جاز لأن النبي اغتسل مع عائشة من إنين واحد. ثالث: فريق ضعف النواهي وفريق ضعف المجوزين، ده باختصار شديد في هذا الباب. وقول من قال إن النهي للتنزيه أفضل والله أعلم، يعني يجمع بين الأدلة والله أعلم. تفضل.
بارك الله فيكم.
نعم تفضل.
وأمر جرير بن عبد الله أهله أن يتوضأوا بفضل سواك.
جرير بن عبد الله البجلي كان وضيئا ويطلق عليه يوسف هذه الأمة، قال: كنت لا أثبت على خيل فأخبرت الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم ثبته، فما سقطت عنها بعده. ويقول جرير بن عبد الله: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم، النصح لكل مسلم، بايعت رسول الله على السمع. وقال: ما رآني النبي إلا تبسم، ما رآني النبي صلى الله عليه وسلم إلا تبسم. قد أرسله النبي لذي الخلصة صنم لأبي هريرة، صنم لقبيلة دوس قبيلة أبي هريرة، قال: يا رسول الله إني لا أثبت على الخيل، يعني أقع كلما ركبت، فدعا له النبي بالثبات فكان يثبت بإذن الله. تفضل.
قال: حدثنا الحكم قال: سمعت أبا جحيفة يقول: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ، فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة.
يحتاج إلى أن تقرأ السند والمتن مرة ثانية.
حاضر. قال: حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة.
آدم هو آدم بن أبي ياس العسقلاني، من كبار مشايخ البخاري. قال: حدثنا شعبة، وشعبة بن الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث، وأول من فتش عن الحديث بالعراق، وراو متقن جدا في أبواب التدليس، يعرف المدلسين ويعرف طرائقهم. فلذلك قال بعض أهل العلم: إذا روى شعبة عن مدلسين قبلناه، لكن قال آخرون: هذا مخصوص بثلاثة، إذا روى عنهم شعبة هم مدلسون فإن عنعنتهم لا تضر. شعبة قال: كفيتكم تدليس ثلاثة، الأعمش وقتادة وأبو إسحاق السبيعي، إذا روى عنهم شعبة لا تضر عنعنتهم. لكن شعبة هذا فيه بعض الخلل، وسبحان الله يعني ما كمل يعني أو ما كان يكمل إلا القليل من الرجال، يروي الأحاديث بالمعنى فتختل منه الرواية، يعني يروي الأحاديث أحيانا بالمعنى فتختل الرواية بالمعنى. ومن أشهر ذلك أنه روى حديث أصله أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يجد الشيء في صلاته، يعني يشعر أنه خرج منه ريح، مش متأكد يعني، لكن يشعر أنه خرج منه ريح، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فروى شعبة الحديث بلفظ: لا وضوء إلا من صوت أو ريح. طبعا هذا يختلف عن المتن الأصلي، يعني فمن ذلك استدل بعض الناس بحديث شعبة: لا وضوء إلا من صوت أو ريح، على أنه لا وضوء من النوم، لا وضوء من مس المرأة، لا. فكونه يحصر لا وضوء إلا من صوت أو ريح، الرواية ليست كذلك. الرواية الأولى فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يجد الشيء في صلاته ينصرف أو لا ينصرف، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريح. ليس كقول لا وضوء إلا من صوت أو ريح، لعل المعنى فهم. تفضل. على هذا الغرار أشياء كثيرة رواها شعبة وأخطأ فيها في 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 الرواية بالمعنى، فنستطيع أن نقول إن شعبة بن الحجاج رحمه الله مع إمامته الكبيرة في التدليس ومعرفته بالمدلسين وطرائق المدلسين، إلا أنه يهم أحيانا في رواية الأحاديث بالمعنى، والله أعلم. تفضل.
قال حدثنا الحكم قال
سمع الحكم بن عتيبة، الحكم شيخ شعبة الحكم بن عتيبة. تفضل.
قال سمعت أبا جحيفة يقول،
أبو جحيفة كنية، اسمه وهب ابن عبد الله السوائي، وقيل بالفتح السوائي، أبو جحيفة اسمه وهب. ومن يعرف اسم أبي طلحة من الجلوس زوج أم سليم زيد، أنا أبو طلحة واسمي زيد كل يوم في سلاح صيد. نعم نعم.
سمعت أبا جحيفة يقول خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ، فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به،
وضوء بالفتح عن الماء. نعم.
فيتمسحون به، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة،
يعني السترة، عنزة قطعة من خشب أو من حديد مدببة لها سهم يغرس في الأرض كي تكون سترة، سترة له صلى الله عليه وسلم. هل كان من عادة الصحابة دائما التبرك بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا حدث في مواطن قليلة ولعلل معينة. في صلح الحديبية أن النبي كان لا يتوضأ وضوءا إلا كاد أصحابه يقتتلون على وضوئه، هل كان هذا لإغاظة أهل الكفر ولبيان شدة محبة أصحاب الرسول للرسول، كما قال عمر بن مسعود الثقفي أو غيره، والله لقد دخلت على الملوك ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا، هل كانت هذه لبيان محبتهم له أو كانت بصورة دائمة؟ الذي يظهر أنها لم تكن بصورة دائمة، فالرسول عاش زمنا بمكة وزمنا بالمدينة ولم يكن يرد أنهم يفعلون ذلك معه في كل وقت عليه الصلاة والسلام، إنما من العلماء من يقول فعلوا ذلك في صلح الحديبية لبيان أو لقذف الرعب في قلوب أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم ولبيان عظيم محبتهم له. فهنا قد يعني هذا الحديث يأتي في أبواب التبرك، أن شخصا من هيئة دينية معروفة الأيام هذه خرج الخارج ورجع يفتخر بأنه كان في بلد يقبلون قدمه ويتبركون بها، قل خير منك أبو بكر وعمر لم يكونوا يتبركوا بقدمه، وجه إلى مفهوم البركة، البركة لها مفهوم يتسع الكلام عليها جدا، بركة دنيوية وبركة أخرى، البركة نافع أصلا، أنت رجل نافع رجلك هتعمل لي يعني تقبيل رجل الشخص ماذا عسى أن ينفع؟ لا بركة دنيا ولا دنيوية أن تقبل رجل شخص. نعم.
وقال أبو موسى دعا النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجه فيه فغسل يديه ووجهه فيه.
لا
ما هي مش جاي،
ممكن تغفل عند وجهه وكذا وبعدك تشوف فيه.
ومج فيه،
ومج فيه، غسل وجهه ويديه ومج فيه، مجد فيه يعني مجد تأخذ شفطة بالفم وترده ثانية إلى إلى الماء، كما قال محمود بن ربيع: أقلت مجة مجاها النبي صلى الله عليه وسلم من بئر في دارنا أنا ابن 5 سنين، بخ فيك كده تصبه فيه مرة ثانية. نعم.
قوله فغسل يديه ووجهه فيه، يعني ممكن السياق يحتمله أنه غسل إيده ووجهه فيه برضه ثم بعد كده مج فيه.
لا، نرجع إلى هذا. إذا ما وجدناش رواية تم، وجدنا رواية تم فغسل يديه ووجهه ومج فيه، خلاص استقام المعنى، لا نحتاج إلى تكلف.
ثم قال لهما: اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما.
نعم، خصوصية برسول الله عليه السلام.
حدثنا علي بن عبد الله قال،
يعني في استعمال، قال توضأ منه.
نعم.
قال
اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما،
يعني ليس بنجس، يعني أن فضل الماء ليس بنجس، فهذا دخل تحت باب الوضوء بفضل الناس. أما وضوء الرجال بفضل الرجال لا إشكال فيه. تفضل.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم ابن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع قال وهو الذي مج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وهو غلام من بئرهم. وقال عروة عن المسور وغيره يصدق كل واحد منهما صاحبه، وإذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم كادوا يقتتلون على وضوئه.
ما أدري لماذا البخاري في هذه المرة عادل هذا العدول. هو هنا طبعا البخاري أخذت عليه مسائل، من هذه المسائل إخراجه لرجال لم يرتضيهما الأكثرون من العلماء. مثلا أخرج البخاري لعمران بن حطان الخارجي الذي أثنى على ابن ملجم بقوله قاتل علي: يا ضربة من تقين نال بها عند ذي العرش مغفرة ورضوانا، إني لا أحسبه حين أنظره أوفى البرية عند الله ميزانا. في بيت: إني لا أحسبه حين فأنظره أوفى البرية عند الله ميزانا. لماذا أخرج البخاري لهذا الرجل المجرم الأثيم؟ بعض العلماء انتقد البخاري لهذا، واشتد انتقاد الشيعة له بسبب هذا، لكن العلماء وجهوا ذلك أنه حمله قبل أن ينظر منه ما صدر. أخذوا على البخاري أيضا إخراجه لمروان بن الحكم. لماذا أخرجت يا بخاري لمروان بن الحكم؟ والنبي لعن الحكم وما ولد، والحكم عفوا الحكم أبوه يعني، ومروان هذا قتل طلحة بن عبيد الله ظلما وعدوانا، وكان معه في الحرب ضد علي. فبعد انقضاء الحرب كان بينهما ثار قديم فضربه فقتله، واتهمه أنه شارك في قتل عثمان، وغير كثيرا من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ على البخاري وانتقلت عدة أحاديث عليه على البخاري لإخراجه، لأنها من طريق مروان بن الحكم. فمن الإجابات أنه أخرج لمروان بن الحكم مقرونا، يعني مع واحد حدثني بالسند، حدثني مروان بن الحكم والمصور بن مخرمة، فهو أخرج حديث صلح الحديبية الطويل من طريق في بابه، هذا مطولا في بابه من طريق المروان والمسور. مروان تابعي لكن المسور صحابي، خلاص ما فيش مشكلة، لأنه قارنه بمن. هنا جاء جزء من الحديث وعدل ما سمى مروان، قال ايه؟ قال ماذا؟ قال ماذا لك يا بهين؟
وقال عروة عن المسور وغيره
يصف. وقال عروة عن المسور وغيره عرض بمن؟
مروان.
عرض بمروان، عرض بمروان. الشيء بشيء يذكر أن أقوى طريق الحديث من مس ذكره فليتوضأ من طريق مروان بن الحكم، طريق من مروان بن الحكم. يعني مروان بن الحكم روى الحديث عن بسرة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، فطعن علماء في الحديث قالوا مروان لا نحتج به، فقال آخرون بل مروان كان جالسا مع عروة بن الزبير وتناقش في مسألة مس الذكر، فأرسل مروان شرطيا إلى بسرة فحدثته أن النبي قال من مس ذكره فليتوضأ. قال إذا مروان لم يأخذه رأسا من من؟ من بسرة. فقال العلماء المنتقدون ما الشرطي مجهول لا يعرف، ومن شرط الصحيح أن يكون معلوما ومعلوما أنه ثقة. فقال المصححون لا، في رواية أن عروة كان مع مروان، فلما رجع الشرطي بالخبر إليهما ذهب عروة إلى بسرة فصدقته، قالوا فانتفى من؟ مروان، وانتفى الشرطي. فقال المضاعفون هذه الرواية من طريق هشام بن عروة عن أبيه، انتقدها يحيى بن معين، هذه الرواية باللفظ هذا انتقدها ووهم هشاما، يحيى بن معين وهم هو وغيره هشاما في قوله فذهب عروة إلى بصرة فصدقته، فرجع الحديث إلى الضعف وهذا الذي نرجحه. لذلك الخلاف قام بين العلماء في مسألة مس الذكر، هل من مس ذكره فليتوضأ لهذا الخبر طبعا له طرق أخرى ضعيفة، أم أنه يبقى ضعيفا، فهذا سبب الخلاف. سببه ماذا؟ الخلاف في صحة هذا الخبر. وقد عرفتم سبب التضعيف، الأساسيون قالوا مروان لا يوثق ولا نعتمد عليه في رواية، قال آخر طيب مروان أرسل شرطي، قال الشرطي مجهول، قال عروة ذهب إلى بصرة فصدقته، قيل انتقلت على هشام بن عروة الذي رواه. هذا باختصار شديد. فضل.
قال حدثنا عبد الرحمن بن يونس قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن الجعدي قال سمعت السائب بن يزيد يقول ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئه،
يعني إذا الوضوء ليس بالنجس، الناس ليس بالنجس، نعم.
ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة
في الظهر، نعم.
باب من مض
بهذا القدر نجتزئ، وجزاكم الله عنا كل خير، وشكر الله لك يا بهن،
الله يحفظكم.
وقبل النهاية أتاني أخوان الأخ أبو حمزة والأخ أبو ويس حفظهم الله في ضبط الهند، قال الزبيدي أو الزبيدي على الأصح هند بالكسر اسم للمئة من الإبل خاصة، اسم للمئة من الإبل خاصة، كذا قال ابن سينا في المحكم، وقيل هي اسم للمئة، المئة من الإبل، هذا قاله، ولما دونها ولما فويقها، هذا قاله أبو حمزة السويسي حفظه الله. أما أبو ويس فقال هند بالكسر اسم امرأة يصرف ولا يصرف، وهند أيضا اسم رجل، وهند من أسماء الرجال والنساء، والهند بالكسر جبل معروف، وهند اسم بلاد، والنسبة لي هندي والجمع هنود،
يعني الآن الحمد لله هند المال.
تمسك بنتك المال؟
لا عفوا، أقصد إيه يعني إيه؟ لا بقى.
هند يعني دلالة على المال فوق المئة من الإبل. طب ولا انت شايف ايه؟ طب قول لي انت شايف ايه؟ نغيره
بفضل الله وبرحمته
نغيره؟
لا خلاص نخش غيره. لا ده انا اردت ان احول مسار الحديث.
الله يحفظكم.
في الاول انك يعني بدأت تتعبنا شوية فقلنا
الله يبارك فيك ربنا يحفظكم.
هذا الذي قلناه يعني كان الكلام على هند بس الصرف.
الله يبارك فيك.
انا لو هسمي لن اسمي هندا، اسمي مثلا اسم ذو مدلول طيب، اسمي اسم من اسماء ذات المدلول الطيب. والله اعلم. وصلي اللهم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الصيام ان شاء الله الخميس تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال. وشكر الله للشيخ عادل
الله يحفظك. الله يبارك فيك.
المكنى بابي هند جزاك الله خير. السلام عليكم.